الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم ما بعد. ما زلنا في التفسير عند تفسير سورة التوبة وعند قول الله عز وجل ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم. وفي هذه الآية الأولى نهي من الله عز وجل للنبي عليه الصلاة والسلام وللمؤمنين أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا من الأقرباء من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وهذا يكون فيما إذا مات الشخص على كفره فإنه يتبين أنه من أصحاب الجحيم، فإن من مات على الكفر فهو من أصحاب الجحيم. وأما الاستغفار للمشركين قبل موتهم إن كان بمعنى أن يغفر الله عز وجل لهم ذنوبهم مع شركهم فهذا الاستغفار غير صحيح، فإن الله عز وجل لا يغفر للمشركين حال شركهم. وإن كان المراد أن يؤخر الله عز وجل عنهم العذاب لا أن المراد يغفر الله عز وجل لهم الذنوب في الدنيا والآخرة، وإنما على معنى أن يؤخر عنهم العذاب، فإن هذا المعنى قد قيل في تأويل قول ذلك النبي الذي ضربه قومه حتى أدموه قال اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون، اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون، كما في الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه قال كأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر نبيا من الأنبياء قد ضربه قومه حتى أدموه وهو يقول اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. وهؤلاء إما أن يكونوا من المشركين الذين لم يؤمنوا به وهو الظاهر، وإن قيل أنهم كانوا من أتباعه وهذا خلاف الظاهر فقد ارتدوا بضربهم له فصاروا كفارا بضربهم له، وإن كان الظاهر أن المراد بهم من لم يؤمن به من قومه. وفي أنه قال اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون، فيحمل ذلك على عدم تعجيل العذاب لهم لأن الله عز وجل يغفر لهم في الدنيا والآخرة، فإن من مات على الشرك فلا يغفر الله له، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وهكذا في قول الله عز وجل وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب، لكن لأنه غفور ذو رحمة لا يعجل لهم العذاب، وهذه الرحمة والمغفرة باعتبار الدنيا، مغفرة ورحمة باعتبار الدنيا، وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب، فهي مغفرة ورحمة باعتبار الدنيا. السلام عليكم. فالاستغفار للمشرك الحي إن كان على هذا المعنى فقد جاء ما يدل عليه، إن كان على هذا المعنى أن الله عز وجل يمهلهم وليعجل لهم وليعجل عليهم العذاب لعل قلوبهم تلين ولو بعد حين، لعلهم يتوبوا ويسلموا ولو بعد حين. فمثل هذا لا يدخل في النهي. أما على المعنى الآخر وهو أن الله عز وجل يغفر لهم الذنوب مطلقا ويتجاوز عن سيئاتهم مطلقا أي في الدنيا والآخرة، فإن هذا مما نهي عنه. قال سبحانه: ما كان النبي والذين آمنوا يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وهذه الآية من أسباب نزولها، أي من الأسباب العامة في نزولها، قول النبي عليه الصلاة والسلام في شأن عمي أبي طالب: لا أستغفرن لك ما لم أنهى عنك. فنزلت الآية: ما كان النبي الذين آمنوا يستغفر المشركين، أي أن الآية نزلت في هذه القضية وفي غيرها، لأنها خاصة في هذه القضية فيها وفي غيرها. وهكذا استأذن النبي عليه الصلاة والسلام ربه أن يستغفر لأمه، فلم يأذن الله سبحانه وتعالى بذلك، وذلك لأن أمه مات في الجاهلية، واستأذنه بزيارة قبرها، فأذن الله سبحانه وتعالى له. قال سبحانه: ما كان النبي الذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. ثم أزال الله عز وجل شبهة طرأت لبعض الناس في قضية استغفار إبراهيم عليه الصلاة والسلام لأبيه، فإن إبراهيم عليه الصلاة والسلام استغفر لأبيه: واغفر لأبي إنه كان من الضالين. فاستغفر إبراهيم عليه الصلاة والسلام لأبيه السلام. فكان هناك من الصحابة رضي الله عنهم من أراد أن يستغفر لبعض أقربائه احتجاجا باستغفار إبراهيم عليه الصلاة والسلام لأبيه المشرك، فأراد بعض الصحابة أن يستغفروا لآبائهم أو لبعض أقربائهم المشركين اقتداء بإبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام الذي استغفر لأبيه المشرك، وقد حث الله عز وجل على الاقتداء به أي بإبراهيم عليه الصلاة والسلام، بل ملة إبراهيم حنيفة وما كان من المشركين، ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفة. فبين الله عز وجل حقيقة الأمر، فقال سبحانه: وما كان استغفار إبراهيم لأبي إلا عن موعدة وعدها إياه. وعد إبراهيم أباه بالاستغفار، قال: سلام عليك، سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. وعده بالاستغفار. وما كان استغفار إبراهيم لأبي إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أي لإبراهيم عليه الصلاة والسلام أنه عدو لله، أن أباه عدو لله، تبرأ منه: إن إبراهيم لأواه حليم. ففعل ذلك إبراهيم عليه الصلاة والسلام قبل أن ينهاه الله سبحانه وتعالى عن ذلك، لكن بعد أن بين الله له أن هذا عدو له وأنه لا يجوز الدعاء للكافرين والمشركين، ما كان من إبراهيم عليه الصلاة والسلام إلا أن تبرأ منه، تبرأ من أبيه، ولم يدعوه له بعد ذلك. ولهذا قال الله عز وجل: لقد كان لكم في إبراهيم أسوة، نعم، قد كان لكم في إبراهيم والذين معه أسوة حسنة في إبراهيم الذين معه؟ لا لا، الذي إلا قول إبراهيم لأستغفرن لك، إلا قول إبراهيم لأستغفرن لك، يعني استثنى الله عز وجل هذه القضية. هذه القضية هو قضية الاستغفار، فلا يبتسم إبراهيم عليه الصلاة والسلام في هذه المسألة، في مسألة الاستغفار لأبيه، وذلك أنه استغفر قبل أن ينهاه الله عز وجل، وبعد أن نهاه الله سبحانه وتعالى ترك عليه الصلاة والسلام وتبرأ من أبيه. فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. إن إبراهيم لأواه حليم. قال بعض العلماء لأواه أي كثير الدعاء، فهذا الذي من أجله دعا إبراهيم لأبيه، لأنه كان كثير الدعاء لله عز وجل، فيدعو لمن أحسن إليه ومن أساء إليه، وحليم يتجاوز عن المسيئين، وقد أساء إليه أبوه أشد الإساءة، وإبراهيم نصح أباه أعظم النصيحة بالكلام الطيب: يا أبتي يا أبتي يا أبتي، كما ذكر الله عز وجل ذلك في سورة مريم: يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا، يا أبتي لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان الرحمن عصيا، يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. يخاطب بالكلام الطيب وبلفظ الأبوة، بكلام مشفق وناصح، فقابله والده بأعظم الإساءة، تهدده بالرجم وطلب منه أن يعتزله وهجرني مليا. فقابل إبراهيم عليه الصلاة والسلام بالاستغفار والصبح، فإنه أواه حليم عليه الصلاة والسلام، وقيل أواه بمعنى الرجاع إلى الله سبحانه وتعالى، كثير التوبة والرجوع سلامه إلى الله سبحانه وتعالى. ثم قال الله عز وجل: وما كان الله ليذل قوما بعد إن هداهم حتى يبين لهم ما يتقون إن الله بكل شيء عليم. إن الله له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. وهذه من رحمة الله عز وجل بالخلق. وما كان الله ليذل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون، فهذا من عدل الله عز وجل ومن فضله ومن كرمه، أنه لا يضل أحد من الخلق إلا بعد إرسال الحجة، بعد إرسال الرسل وإنزال الكتب. وما كان الله ليذل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون، وهذا بإرسال الرسل وإنزال الكتب. إن الله بكل شيء عليم. إن الله له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. فبين الله عز وجل في هذه الآية أن الملك ملكه، والمالك للسماوات والأرض، وأن الحياة والموت بيده، وأنه ليس للخلق من دون الله ولي ولا نصير، لا ناصر لهم من دون الله ولا ولي لهم من دون الله سبحانه وتعالى، فالأمر بيده وحده لا شريك له، الملك ملكه والحياة والموت بيده. وهذا فيه دعوة المؤمن إلى الشجاعة وعدم الخوف من أعدائهم، فإن العدو ليس بيده شيء، لا يستطيع أن يأخذ ما معك، أن يأخذ دنياك، لا يستطيع أن يأخذ دنياك، فالملك ملك الله عز وجل. وروحك ليست بيده، حياتك وموتك ليست بيده، بل هي بيد الله عز وجل، يحيي ويميت. إن الله له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت، فالملك ملكه والموت والحياة بيده، والولاية والنصر بيده، ما هي بيد أحد من خلق الله. ففيها تربية المؤمنين على الشجاعة وعدم الخوف من أعدائهم، والإقبال على جهادهم من أجل إعلاء كلمة الله. ثم قال الله عز وجل: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوا في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. يقول الله عز وجل: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوا في ساعة العسرة. ابتلى الله عز وجل نبيه عليه الصلاة والسلام والمهاجر والأنصار في تلك الساعة التي سماها الله عز وجل ساعة العسرة، وكان ذلك عام تبوك، وكان ذلك في وقت شدة الحر وقلة الزاد. خرج المسلمون للجهاد في سبيل الله وهم في حاجة ماسة إلى الزاد من الماء ومن الطعام، وفي وقت شدة الحر، فابتلوا بلاء عظيما، وقد سماه الله عز وجل ساعة العسرة، وتدل على شدة ما حصل لهم. فجعل الله عز وجل صبرهم في ساعة العسرة سببا لمغفرة الذنوب. والله عز وجل يبتلي العباد بالشدائد والمحن يكفر عنهم سيئاتهم. لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم، لكن الله عز وجل ثبت تلك القلوب، ولولا أن الله عز وجل ثبت القلوب لزاغت، وذلك أنهم شاهدوا أمر عجيب وبلاء شديد حصل لهم. كيف يحصل لهم هذا البلاء الشديد وهم على الحق وهم خارجون من أجل الجهاد في سبيل الله ومن أجل إعلاء كلمة الله، من أجل نشر التوحيد وإزالة الشرك، خارج في مرضات الله لجهاد أعداء الله؟ لماذا حصل لهم ذلك البلاء الشديد وتلك المحنة الشديدة؟ كانت بعض القلوب أن تزير، فثبت الله عز وجل القلوب على الإيمان، وتدل على شدة ما حصل لهم في ذلك الوقت. فقال: من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: قال مجاهد وغير واحد نزلت هذه الآية في غزوة تبوك، وذلك أنهم خرجوا إليها في شدة من الأمر في سنة مجدبة وحر شديد وعسر من الزاد والماء. قال قتادة: خرجوا إلى الشام عام تبوك في لهذان الحر على ما يعلم الله من الجهد، أصابهم فيها جهد شديد، حتى لقد ذكر لنا أن الرجلين كان يشقان التمر بينهما. التمر ما هي مقبولة في هذه الأيام للواحد فضلا عن الاثنين. فقال: ولقد حتى لقد ذكر لنا أن الرجلين كان يشقان التمر بينهما، سفر وشدة حر وجهد، والتمر بين اثنين. لو بقى الإنسان في بيته ما تكفيه التمر، فكيف هو في سفر وفي جهد وفي تعب وفي شدة حر وفي إرهاق شديد؟ قال: حتى لقد ذكر لنا أن الرجلين كان يشقان التمر بينهما، وكان النفر يتداولون التمر بينهم، يمصها هذا ثم يشرب عليها ثم يمص هذا ثم يشرب عليها، فتاب الله عليهم وأقفلهم من غزوتهم. وقال ابن جرير حدثني يونس ابن عبد الأعلى أخبرنا ابن وهب أخبرني عمرو بن الحارث عن سعيد بن أبي هلال عن عتبة بن أبي عتبة عن نافع بن جبير بن مطعم عن عبد الله بن عباس أنه قيل عمر بن الخطاب في شأن العسرة فقال عمر بن الخطاب خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى تبوك في قيض شديد، يعني هر شديد، فنزلنا منزلا فأصابنا فيه عطش حتى ظننا أن رقابنا ستنقطع من شدة العطش، حتى إن كان الرجل ليذهب يلتمس الماء فلا يرجع حتى يظن أن رقبته ستنقطع، ما عاد يستطيع أن يحمل رقبته من شدة العطش. قال حتى إن كان الرجل ليذهب يلتمس الماء فلا يرجع حتى يظن رقبته ستنقطع، وحتى إن الرجل لينحر بعيره فيعصر فرثه فيشربه ويجعل ما بقي على كبده. فقال أبو بكر الصديق يا رسول الله إن الله عز وجل قد عودك في الدعاء خيرا فادع لنا. فقال تحب ذلك؟ قال نعم. فرفع يديه فلم يرجعهما حتى مالت السماء فأهطلت ثم سكبت، فملأوا ما معهم ثم ذهبنا ننظر فلم نجدها جاوزت العسكر، أي السحابة ما تجاوزت العسكر. ابتلاهم الله عز وجل هذا البلاء الشديد، ثم أنعم الله سبحانه وتعالى عليهم بهذه التوبة العظيمة. لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوا في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. قال سبحانه وعلى الثلاثة الذين خلفوا، أي وتاب الله على الثلاثة الذين خلفوا، تاب الله على المهاجرين والأنصار، وتاب الله عز وجل أيضا على الثلاثة الذين خلفوا. وليس المراد أنهم خلفوا عن الجهاد، وإن كان حصل لهم هذا، لكن المراد بذلك أنهم خلفوا أي أرجئوا، وآخر مرجون لأمر الله، أي أنهم أخروا، فإنهم صدقوا الله وتكلموا بالصدق وأنه لم يكن لهم عذر، فأرجأهم النبي عليه الصلاة والسلام أخرهم حتى ينظر أمر الله سبحانه وتعالى فيهم. فالذين خلفوا أي خلفهم النبي عليه الصلاة والسلام وأرجى أمرهم حتى يأتي إليه الوحي في شأنهم. قال سبحانه على الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت، فإن الوحي جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام بهجرهم 50 يوما، فضاقت عليهم الأرض بما رحبت، مع أن الأرض واسعة رحبة واسعة، لكن شدة الهم والحزن في نفوسهم صارت الأرض عليهم ضيقة مع سعتها، بل وضاقت عليهم أنفسهم وهي أقرب شيء إليهم، فكيف بما سوى ذلك؟ وظنوا أي أيقنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه، أنه الذي يكشف الكروب والمفر إنما هو إلى الله، فهو الذي يكشف الكروب وهو الذي يزيل الشدائد ولا يفعل ذلك أحد غيره سبحانه وتعالى. فلما حصل لهم هذا الأمر قال سبحانه ثم تاب عليهم أي وفقهم للتوبة ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. فلا يتمكن العبد من التوبة إلا بتوفيق من الله عز وجل، فتوبة العبد سابقة بتوبة من الله عز وجل، ولا يمكن للعبد أن يتوب إلا بتوفيق وتسديد من رب العالمين سبحانه وتعالى. ولهذا قال ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. وقال بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. فلما ذكر الله عز وجل أن هؤلاء الثلاثة أنجاهم الصدق ورفع درجتهم الصدق حتى الله عز وجل المؤمنين أن يكونوا مع الصادقين، أن يكونوا مع الصادقين، فإن الصدق نجاة، الصدق نجاة من المهالك والشدائد والمحن. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وكون الإنسان مع الصادقين لا يكون بمجرد المصاحبة بصاحب الصادقين وهم الكاذبين، ليس هذا هو المراد، وإنما يكون معهم في الصدق، يكون معهم في الصدق، مثل ما يقال كن مع الأبرار أي كن برا، كن مع المحسنين أي كن محسنا، كن مع المتصدقين أي كن متصدقا، كن مع الصالحين أي كن صالحا، أي كن معهم في الخصال التي هم فيها، كن مع الصادقين أي كن معهم في الخصال التي هم فيها وهي الصدق. وأعظم الصادقين رسول الله عليه الصلاة والسلام والصحابة الكرام رضي الله عنهم أجمعين. فيكون الإنسان معهم متبعا لهم صادقا، نعم، آخذا بالصدق متمسكا به، متبعا لهم مقتديا بهم سالكا على آثارهم. ومن المناسب قراءة قصة كعب بن مالك وهي ثابتة في الصحيحين، وقد ساق المصنف من رواية الإمام أحمد، ساق الحافظ من رواية الإمام أحمد، فقال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا يعقوب بن إبراهيم حدثنا ابن أخي الزهري محمد بن عبد الله عن أمه محمد بن مسلم الزهري أخبرني عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك أن عبد الله بن كعب بن مالك وكان قائد كعب من بني حين عمي قال سمعت كعب بن مالك يحدث حديثه حين تخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، فقال كعب بن مالك لم أتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة غزاها قط إلا في غزوة تبوك، غير أني كنت تخلفت في غزاة بدر ولم يعاتب أي النبي عليه الصلاة والسلام أو لم يعاتب ولم يعاتب أحد تخلف عنها، إنما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد عرق قريش حتى جمع الله بينهم وبين عدوهم على غير ميعاد. ولقد شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة العقبة حين توافقنا على الإسلام، وما أحب أن لي بها مشهد بدر، وإن كانت بدر أذكر في الناس منها وأشهر، وكان من خبري حين تخلفت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك أني لم أكن قط أقوى ولا أيسر مني حين تخلفت عنه في تلك الغزاة، والله ما جمعت قبلها راحلتين قط حتى جمعتهما في تلك الغزاة، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قلما يريد غزوة يغزوها إلا ورى بغيرها. وهذه من السياسة الحربية التي كان يسير عليها النبي عليه الصلاة والسلام، قلما يريد غزوة يغزوها إلا ورى بغيرها، حتى ما يدري الصحابة إيش الذي يريد، إلا من كان من المقربين منه عليه الصلاة والسلام، ولا ما كان ينتشر الخمر في سائر المسلمين، أين يريد النبي عليه الصلاة والسلام أن يتجه؟ قلما يريد غزوة يغزوها إلا ورى بغيرها، حتى كانت تلك الغزوة فغزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم في حر شديد، واستقبل سفرا بعيدا ومفازا، واستقبل عدوا كثيرا، فخلى للمسلمين أمرهم، أخبرهم حتى يتجهزوا من أجل هذه الأمور، ولا كان النبي عليه الصلاة والسلام ما يظهر الخبر ولا يبين أين يريد أن يتجه. قال فخلى للمسلمين أمرهم ليتأهبوا أهبة عدوهم، فأخبرهم وجهه الذي يريد، والمسلمون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كثير لا يجمعهم كتاب حافظ، يريد الديوان، الديوان كان في عهد وضع في عهد عمر رضي الله عنه، كان يكتب أسماء الجند في كتب مستقلة، ولم يكن هذا في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، إنما حصل في زمن عمر ولهذا قال والمسلم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجمع كتاب حافظ يريد الديوان. قال كعب فقل رجل يريد أن يتغيب إلا ظن أن ذلك سيخفى عليه أي على النبي عليه الصلاة والسلام ما لم ينزل فيه وحي من الله عز وجل وغزى رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الغزاة حين طابت الثمار والظل وأنا إليها أسعر بمعنى أميل يعني ميل إلى الثمار وإلى الظل وأنا إليها أسعر أي أميل فتجهز إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنون معه وتفقت أغدو لكي أتجهز معهم فأرجع ولم أقضي من جهازي شيئا فأقول لنفسي أنا قادر على ذلك إذا أردت فلم يزل ذلك يتمادى بي حتى شمر بالناس الجد فأصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم غاديا والمسلمون معه ولم أقضي من جهازي شيئا وقلت الجهاز بعد يوم أو يومين يعني جهز نفسه بعد يوم أو يومين من سفر النبي عليه الصلاة والسلام ثم ألحقه فغدوت بعد ما فصلوا لأتجهز أي خرجوا عن المدينة فرجعت ولم أقضي شيئا من جهازي ثم غدوت فرجعت ولم أقضي شيئا فلم يزد ذلك يتمادى بي حتى أسرعوا وتفارط الغزو تفارط بمعنى سبق الغزاة سبقوه يعني ما عاد يستطيع إدراكهم حتى أسرعوا وتفارط الغزو فهممت أن أرتحل فأدركهم وليت أني فعلت يتحسر رضي الله عنه وليت أني فعلت ثم لم يقدر ذلك لي فطبقت إذا خرجت في الناس بعد خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم فطفت فيهم يحزنني أني لا أرى إلا رجلا مغموصا عليه في النفاق أو رجلا ممن عذره الله عز وجل ولم يذكرني رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بلغ تبوك فقال هو جالس في القوم بتبوك ما فعل كعب بن مالك فقال رجل من بني سلمة حبسه يا رسول الله برداه والنظر في عطفيه فقال معاذ بن جبل بئس ما قلت والله يا رسول الله ما علمنا عليه إلا خيرا فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كعب بن مالك فلما بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد توجه قافلا من تبوك حضرني بثي أي شديد حزني قال حضرني بثي وطبقت أتفكر الكذب وأقول بماذا أخرج من سخطه غدا أستعين على ذلك بكل ذي رأي من أهلي فلما قيل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أضل قادما زاح عني الباطل وعرفت أني لم أنجو منه بشيء أبدا فأجمعت صدقه فأصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد فركع ركعتين ثم جلس للناس وهذه سنة في حق المسافرين إذا قدموا أن يبدأوا بالمسجد فيصلوا ركعتين ثم ينتقل الإنسان إلى أهله فهكذا كان يفعل النبي عليه الصلاة والسلام وكان إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد فركع ركعتين ثم جلس للناس فلما فعل ذلك جاءه المتخلفون فطفقوا يعتبرون إليه ويحلفون له وكانوا 84 رجلا فيقبل منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم على نيتهم ويستغفر لهم ويكل سرائرهم إلى الله تعالى حتى جئت فلما سلمت عليه تبسم تبسم المغضب وذلك يعلم التبسم قد يكون في الغضب ما كل تبسم سرور قال تبسم المغضب ثم قال لي تعال فجئت أمشي حتى جلست بين يديه فقال لي ما خلفك ألم تكن قد اشتريت ظهرا فقلت يا رسول الله إني لو جلست عند غيرك من أهل الدنيا لرأيت أن أخرج من سخطه بعذر ولقد أعطيت جدلا ولكني والله لقد علمت لئن حدثتك اليوم بحديث كرب ترضى به عني ليوشكن الله أن يسقطك علي ولئن حدثتك بصدق تجد علي فيه إني لأرجو أقرب عقبى ذلك من الله عز وجل والله ما كان لي عذر والله ما كنت قط أفرغ ولا أيسر مني حين تخلفت عنه. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما هذا فقد صدق، فقم حتى يقضي الله فيه. قال فقمت وبادرني رجال من بني سلمة واتبعوني فقالوا لي: والله ما علمناك كنت أذنت ذنبا قبل هذا، ولقد عجزت إلا أن تكون اعتذرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بما اعتذر به المتخلفون، فقد كان كافيك من ذنبك استغفار رسول الله صلى الله عليه وسلم لك. قال فوالله ما زالوا يؤنبونني حتى أردت أن أرجع فأكذب نفسي. قال ثم قلت لهم: هل لقى معي هذا أحد؟ قالوا: نعم، لقيه معك رجلان. قال: مثل ما قلت. وقيل لهما: مثل ما قيل لك. فقلت: فمن هما؟ قالوا: مرارة ابن الربيع العامري وهلال ابن أمية الواقفي. فذكروا لي رجلين صالحين قد شهدا بدرا لي فيهما أسوة. قال: فمضيت حين ذكروهما لي. قال: ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين عن كلامنا أيها الثلاثة من بين من تخلف عنه، فاجتنبنا الناس وتغيروا لنا حتى تنكرت لي في نفسي الأرض فما هي بالأرض التي كنت أعرف. فلبثنا على ذلك 50 ليلة، فأما صاحباي فاستكانا وقعدا في بيوتهما يبكيان، وأما أنا فكنت أشد القوم وأجلدهم، فكنت أشد الصلاة مع المسلمين وأطوف بالأسواق. وأولئك صلوا في بيوتهم، حتى ذكر الحافظ رحمه الله الحافظ بن حجر استنباطا من هذا الحديث أن الهجر عذر في ترك صلاة الجماعة، هكذا ذكر رحمه الله. قال: فلا يكلمني أحد، وآتي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في مجلسه بعد الصلاة فأسلم وأقول في نفسي: أحرك شفتيه برد السلام علي أم لا؟ ثم أصلي قريبا منه وأسارقه النظر، فإذا أقبلت على صلاتي نظر إلي، فإذا التفت نحوه أعرض عني، حتى إذا طال علي ذلك من هجر المسلمين مشيت حتى تسورت حائط أبي قتادة وهو ابن عمي وأحب الناس إلي، فسلمت عليه والله ما رد علي السلام. فقلت له: يا أبا قتادة، أنشدك الله، هل تعلم أني أحب الله ورسوله؟ قال فسكت. قال فعدت له فنشدته فسكت، فعدت له فنشدته فسكت، فقال: الله ورسوله أعلم. قال ففاضت عيناي وتوليت حتى تسولت الجدار، فبين أنا أمشي بسوق المدينة إذا أنا بنبطي من أنباط الشام ممن قدم بطعام يبيعه بالمدينة، يقول: من يدل على كعب بن مالك؟ قال فاتفق الناس يشيرون له إلي حتى جاء فدفع إلي كتابا من ملك غسان، وكنت كاتبا، رجل من النصارى، فإذا في: أما بعد فقد بلغنا أن صاحبك قد جفاك، وإن الله لم يجعلك بدار هوان ولا مضيعة، فالحق من نواسك. قال فقلت حين قرأتها: وهذا أيضا من البلاء. قال فتيممت به التنور، أي ألقى تلك الرسالة في التنور، فسجرت بها حتى إذا مضت 40 ليلة من 50، إذا برسول الله صلى الله عليه وسلم يأتيني، فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرك أن تعتزل امرأتك. قال فقلت: أطلقها أم ماذا أفعل؟ فقال: بل اعتزلها ولا تقربها. قال: وأرسل إلى صاحبي مثل ذلك. قال فقلت لامرأتي: الحقي بأهلك فكوني عندهم حتى يقضي الله في هذا الأمر ما يشاء. قال فجاءت امرأة هلال بن أمية رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن هلالا شيخ ضائع ليس له خادم، فهل تكره أن أخدمه؟ قال: لا، ولكن لا يقربنك. قالت: وإنه والله ما به من حركة إلى شيء، والله ما زال يبكي من لدن أن كان من أمرك ما كان إلى يومي هذا. قال فقال لي بعض أهلي: لو استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في امرأتك فقد أذن لامرأة هلال بن أمية أن تخدمه. قال فقلت: والله لا أستأذن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما أدري ما يقول فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ استأذنته وأنا رجل شاب. قال فلبثنا بعد ذلك 10 ليال، فكمل لنا 50 ليلة من حين نهي عن كلامنا. قال ثم صليت الفجر الصبح صباح 50 ليلة على ظهر بيت من بيوتنا، فبين أنا جالس على الحال التي ذكر الله تعالى منا قد ضاقت علي نفسي وضاقت علي الأرض بما رحبت، سمعت صارخا أوفى على جبل سلع يقول بأعلى صوت: يا كعب بن مالك أبشر، قال فخرجت ساجدا وعرفت أن قد جاء الفرج من الله عز وجل بالتوبة علينا. فآذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بتوبة الله علينا حين صلى الفجر، فذهب الناس يبشروننا، وذهب قبل صاحب مبشرون، وركض إلي رجل فرسا وسعى ساع من أسلم وأوفى على الجبل، فكان الصوت أسرع من الفرس. فلما جاءني الذي سمعت صوته يبشرني فنزعت له ثوبي فكسوتهما إياه ثوبي فكسوتهما إياه ببشارته لي، والله ما أملك يومئذ غيرهما، واستعدت ثوبين فلبستهما. وانطلقت عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم تلقاني الناس فوجا فوجا يهنئونني بتوبة الله، يقول لي أهنك توبة الله عليك، حتى دخلت المسجد فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس في المسجد حوله الناس، فقام إلي طلحة بن عبيد الله يهرول حتى صافحني وهنأني، والله ما قام إلي رجل من المهاجرين غيره. قال فكان كعب لا ينساها لطلحة. قال كعب فلما سلمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهو يبرق وجهه من السرور: أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك. قال قلت: أمن عندك يا رسول الله أم من عند الله؟ قال: بل من عند الله. قال وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سر استنار وجهه حتى كأنه قطعة قمر حتى يعرف ذلك منه. فلما جلست بين يديه قلت: يا رسول الله، إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدق إلى الله وإلى رسوله. قال: أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك. قال فقلت: فإني أمسك سهم الذي بخيبر. وقلت: يا رسول الله، إنما نجاني الله بالصدق، وإن من توبتي ألا أحدث إلا صدقا ما بقيت. قال: فوالله ما أعلم أحد من مسلم أبلاه الله من الصدق في الحديث منذ ذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن مما أبلاني الله تعالى. والله ما تعمدت كذبه منذ قلت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يومي هذا، وإني لأرجو أن يحفظني الله عز وجل فيما بقى. قال وأنزل الله تعالى: قد تاب الله على النبي والمهاجر والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. وعلى الثلاثة الذين قلبوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله التواب الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. قال كعب: والله ما أنعم الله علي من نعمة قط بعد أن هداني الإسلام أعظم في نفسي من صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ، ألا أكن كذبته فأهلك كما أهلك الذين كذبوه حين كذبوه. فإن الله تعالى قال: الذين كذبوا حين أنزل الوحي الشر ما قال لأحد. فقال تعالى: سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم وتعرض عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون. يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن قوم الفاسقين. قال: وكنا خلفنا أيها الثلاثة عن أمر أولئك الذين قبل منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين حلفوا وبايعهم استغفر لهم وأرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا حتى قضى الله فيه. فلذلك قال الله عز وجل: وعلى الثلاثة الذين خلفوا، وليس تخليفه إيانا وإرجاءنا أمرنا الذي ذكر مما خلفنا بتخليفنا عن الغزو، وإنما هو عمن حلف له واعتذر إليه فقبل منه. قال: هذا حديث صحيح ثابت متفق على صحته، رواه صاحب الصحيح البخاري ومسلم. نكتفي بهذا والحمد لله.